الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم التكنولوجيا تقدم العقود المدنية. إعداد وتقديم دكتور عبد الكريم القاضي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحبكم إلى درس اليوم بمادة العقود المدنية، عقد البيع وعقد الإيجار، والذي سيكون بعنوان العناصر أو الأركان الأساسية لعقد الإيجار. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد وأن نطرح السؤال الآتي: ما المقصود بالعناصر أو الأركان الأساسية بعقد الإيجار؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكننا مناقشة درس اليوم من خلال المحاور التالية: 1. المقصود بالأركان الأساسية التي يقوم عليها عقد الإيجار. 2. الركن الأول العاقدان، المؤجر والمستأجر. 3. الشروط الواجب توافرها في العاقدين، المؤجر والمستأجر. 4. الركن الثاني محل عقد الإيجار، المنفعة والأجرة وما يتفرع عنهما. المحور الأول المقصود بالأركان الأساسية في عقد الإيجار: عقد الإيجار كعقد البيع فلا بد لانعقاده من توافر أركان ثلاثة، هي الصيغة والعاقدان والمحل الذي يرد عليه العقد. وركن الصيغة ومكوناته المتمثلة بالإيجاب والقبول: عقد الإيجار كعقد البيع لا بد لانعقاده من توافر أركان ثلاثة، هي الصيغة والعاقدان والمحل الذي يرد عليه العقد. وركن الصيغة ومكوناته المتمثلة بالإيجاب والقبول هو واحد، سواء في عقد البيع أو عقد الإيجار، وقد سبق تناوله، تناولناه في عقد البيع، ونتناول هنا ركني العاقدين والمحل. المحور الثاني الركن الأول العاقدان، المؤجر والمستأجر. أطراف عقد الإيجار هما المؤجر والمستأجر. المؤجر هو الذي يملك العين المؤجرة أو يقوم بتأجيرها، والمستأجر هو الذي يستأجر هذه العين لمنفعتها في مقابل ما يدفعه من عوض، وهو الأجرة للمؤجر. المحور الثالث الشروط الواجب توافرها في العاقدين، المؤجر والمستأجر. حددت المادة 162 من القانون المدني الشروط الواجب توافرها في العاقدين لإبرام أي عقد، وذلك في النظرية العامة للعقد. يتفرع عن هذه الشروط عدد من الأحكام الخاصة بعقد الإيجار، وهي على سبيل الإجمال: أولا، أن يكون كل من المتعاقدين في عقد الإيجار أهلا لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له أو عليه. اثنين، أن يكون كل منهما مالك أو ذا ولاية أو صفة إذا باشر العقد عن غيره. ثلاثة، أن يكون كل منهما مختارا غير مكره. أربعة، أن يكون كل منهما جادا غير هاجل إلا ما استثني شرعا. ثم نأتي لهذا التفصيل. واحد، أن يكون كل منهما أي المتعاقدين في عقد الإيجار أهلا لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له أو عليه، ويتفرع عنه الأهلية الواجب توافرها في المؤجر، باء الأهلية الواجب توافرها في المستأجر. سبق وأن تناولنا الأهلية وقلنا أنها تناولناها في عقد البيع، وقلنا أن الأهلية تنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء. فأهلية وجوب هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق الشرعية له أو عليه، صلاحيته لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، وهذه الأهلية ترتبط بالشخصية القانونية الطبيعية للإنسان، وتلازم الإنسان طول حياته ولا تنفك عنه إلا بموته، ولا تتأثر بأي عامل من عوامل عوارض الأهلية، ولا تتأثر بالسن، فهي تثبت للعاقل وللمجنون والمعتوه وللصغير غير المميز وللمميز وللبالغ الراشد على حد سواء. ومن ثم لا تثير أحكاما كثيرة التي هي أهلية الوجوب. النوع الثاني أهلية الأداء، وهي صلاحية الشخص لمباشرة التصرف القانوني بنفسه، صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية أو الشرعية بنفسه، ويترتب عليها اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. وهذه الأهلية تنقسم في القانون المدني إلى ثلاثة أقسام رئيسية: البالغ الراشد أو كاملي الأهلية، وهم الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد، وسن الرشد في القانون المدني اليمني هو 15 سنة كاملة طبقا لنص المادة 50 من القانون المدني، التي تنص على أن سن الرشد 15 سنة كاملة إذا بلغه الشخص متمتعا بقواه العقلية رشيدا في تصرفاته، فإنه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتصرفه. النوع الثاني وهم الأشخاص ناقصي الأهلية، وهم الذين بلغوا سن التمييز ولم يبلغوا سن الرشد، وسن التمييز حددها القانون المدني اليمني ب10 سنوات، فقال التمييز يعني سن التمييز 10 سنوات كاملة إذا بلغها الشخص مميزا كان ناقص الأهلية وتكون له أهلية الإدارة. إذن العمر عمر الشخص ما بين أن يبلغ سن 10 سنوات إلى أن يبلغ سن الرشد، هنا يكون الشخص ناقص الأهلية ويكون مميزا، ولما كان لديه قدرا من التمييز فحكم التصرفات هنا تختلف باختلاف نوع التصرف الذي يباشره كما سنأتي بعد قليل. النوع الثالث هما عديمي الأهلية، الأشخاص الذين لم يبلغوا سن التمييز وهي 10 سنوات، يعني الشخص الذي الذي عمره ما دون 10 سنوات هو عديم التمييز، ومن ثم فهو فاقد الأهلية، وجميع تصرفات الصادرة من فاقد الأهلية تكون باطلة بطلان مطلقا، سواء كانت نافعة للمتصرف أو ضارة به أو دائرة بين النافع والضرر. والسؤال هنا الذي يفرض نفسه ويطرح نفسه على موضوع درس اليوم، وما هي الأهلية اللازم توافرها في المؤجر والمستأجر؟ هنا فرق فقهاء القانون بين الأهلية اللازم توافرها في المؤجر عن الأهلية اللازم توافرها في المستأجر، ولابد أن نشير أولا إلى الأهلية اللازم توافرها في المؤجر، ثم بعد ذلك نتناول الأهلية اللازم توافرها في المستأجر. أولا، إن أساس معرفة الأهلية اللازم توافرها في المستأجر تقوم على أساس التفرقة بين نوعين من التصرفات، التصرفات التي يطلق عليها فقهاء القانون بأعمال التصرف، ونوع آخر من التصرفات يطلق عليها بأعمال الإدارة. فما هو معيار التمييز والتفرقة بين هذين النوعين من التصرفات؟ ما هو معيار التمييز بين التصرفات المتعلقة بأعمال التصرف والتصرفات التي تتعلق بأعمال الإدارة؟ إن أساس التمييز بين هذين النوعين من التصرفات هو خروج المال من المتصرف ومن ذمته خروجا نهائيا إلى ذمة المتصرف إليه أو عدم خروج. فإذا كان المال في هذا التصرف يعني يخرج من ذمة المتصرف خروجا نهائيا إلى ذمة المتصرف إليه، فيكون حينئذ من أعمال التصرف ولا يكون من أعمال الإدارة، ومثاله البيع والهبة وكثير من التصرفات التي تنتقل فيها ملكية الشيء المتصرف فيه إلى ملكية المتصرف إليه، تخرج من ذمة المتصرف إلى ذمة المتصرف إليه، فهنا يسمى هذا النوع بأعمال التصرف. أما إذا كان التصرف لا يؤدي إلى خروج المال من ذمة المتصرف إلى ذمة المتصرف إليه خروجا نهائيا، وإنما يبقى المتصرف هو المالك للمال ولا يخرج من ذمته، فيكون هنا في هذه الحالة التصرف يسمى بالفقه القانوني بأعمال الإدارة. ومثاله عقد الإيجار، فعقد الإيجار لا يخرج المال المؤجر من ذمة المؤجر إلى ذمة المستأجر، وإنما يرد على المنفعة ويبقى المالك لهذا المال هو المؤجر، ومن ثم يسمى بأعمال الإدارة. هذا التصرف عقد الإيجار نوع من التصرفات التي يطلق عليها فقهاء القانون بأعمال الإدارة. ومن ثم هنا يكتفى فيها بأهلية التمييز. إذا كان التصرف من أعمال التصرف، إذا كان العقد الذي قام به المتصرف من أعمال التصرف، فإنه يشترط فيه أهلية سن الرشد، بمعنى يشترط فيه الأهلية بالنسبة للمتصرف إذا باشر عملا من أعمال التصرف أن يكون قد بلغ سن الرشد، وهو طبقا للقانون المدني اليمني كما ذكرنا 15 سنة. أما إذا كان هذا العقد أو التصرف من أعمال الإدارة وليس من أعمال التصرف فيكتفى فيه بأهلية التمييز، بمعنى يكتفى فيه أن يكون ناقص الأهلية. ومن ثم الأصل أن عقد الإيجار بالنسبة للمؤجر طالما هو من أعمال الإدارة فإنه يكتفى فيه بالنسبة لأهلية المؤجر أن يكون قد بلغ سن التمييز حتى ولم يبلغ سن الرشد. والتصرفات بشكل عام التي تباشر من المتصرف تنقسم بالنسبة للصبي المميز الذي بلغ سن التمييز 10 سنوات ولم يبلغ سن الرشد 15 سنة، تنقسم بالنسبة له إلى 3 أقسام: تصرفات نافعة له نفعا محضا، ومثالها الهبة بالنسبة للموهوب له. إذا كان هذا الموهوب له في الهبة قد بلغ سن التمييز فهذا التصرف بالنسبة له نافع له نفعا محضا، ومن ثم يستطيع أن يقبل الهبة دون أن يتوقف هذا القبول على إجازة أو إذن من الولي أو الوصي، لأنه بالنسبة له نافعا له نفعا محضا. النوع الثاني تصرفات ضارة به ضررا محضا، ومثالها الهبة بالنسبة للواهب، فهنا تكون هذه التصرفات باطلة بطلانا مطلقا حتى ولو أجازها الولي أو الوصي فلا تنقلب إلى صحيحة. ومن ثم لا يجوز لمن بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد 15 سنة أن يباشر أي نوع من أنواع التصرفات الضارة به ضررا محضا، كأن يقوم هو بهبة شيء من ماله لشخص آخر، أو يقوم بالوقف، أو أي نوع من أنواع التصرفات الضارة به ضررا محضا. النوع الثالث من هذه التصرفات وهي التصرفات الدائرة بين النفع والضار، ومثالها البيع والإيجار. الإيجار مثل البيع هو أن يأخذ المؤجر مقابلا لما أعطاه للمستأجر، المستأجر يأخذ الانتفاع، ينتفع بالعين المؤجرة في مقابل العوض وهو الأجرة التي يدفعها للمؤجر، فهو أيضا عقد من العقود الدائرة بين النفع والضرر. وعقد البيع أيضا من العقود الدائرة بين النفع والضرر، لأن البائع يأخذ مقابلا لما يلتزم به، فهو يعطي المشتري المبيع في مقابل أن يأخذ الثمن، والمشتري أيضا يأخذ المبيع في مقابل أن يدفع الثمن، ولذلك كانت هذه التصرفات دائرة بين النفع والضرر. والأصل أن تكون التصرفات الدائرة بين النفع والضرر بالنسبة للصبي المميز الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد موقوفة على إجازة الولي أو الوصي، إلا أن القانون هنا خرج كما قلنا عن هذا الأصل، سواء في القانون المدني المصري أو القانون المدني اليمني، واعتبرها كما قلنا تصرفات متعلقة بالإدارة، ومن ثم لا تتوقف على الإجازة وتكون كما لو صدرت من البالغ الراشد. وفي القانون المدني المصري نص القانون على أن من بلغ سن 16 سنة كاملة يكون له أن يباشر التصرف في المال الذي يكتسبه بجهده، ومن باب أولى يكون له أن يباشر عقد الإيجار في هذا المال. والملاحظ هنا أن سن الرشد بالنسبة للقانون المصري هو 21 سنة على خلاف القانون المدني اليمني، لأن سن الرشد كما قلنا في القانون المدني اليمني 15 سنة كاملة، أما سن الرشد في القانون المدني المصري فهو 21 سنة كاملة، فمن بلغ 16 سنة هو يكون مميزا في حكم القانون المصري. ومن ثم أجاز القانون المدني المصري لمن بلغ سن 16 سنة كاملة أن يباشر التصرفات في الأموال التي يكتسبها بنفسه مثل البيع، ومن باب أولى أن يكون له عقد الإيجار على هذه الأموال التي اكتسبها بنفسه. أيضا الأشخاص الذين بلغوا سن 18 سنة كاملة طبقا لحكم القانون المصري يكون لهذا الشخص أن يبرم عقد الإيجار فيما يتعلق بالأموال المأذون له فيها للإيجار. إذا سلم المال لهذا الصبي المميز الذي بلغ من العمر 18 سنة في حكم القانون المصري فيكون له أن يباشر عقد الإيجار على هذا المال بشرط أن لا يتجاوز مدة الإيجار 1 سنة. أيضا الأشخاص الذين بلغوا سن 18 سنة طبقا لحكم القانون المصري يكون لهم كذلك أن يباشروا عقد الإيجار فيما يتعلق للأشخاص المأذون لهم في التجارة. فإذا كان هذا الصبي المميز في حكم القانون المصري الذي بلغ من العمر 18 سنة كاملة قد أذن له بممارسة مهنة التجارة، فيكون من حقه في هذه الحالة أن يبرم عقود الإيجار فيما يتعلق بالأموال التي يقوم بالإتجار بها، وتكون في هذه الحالة أيضا كما لو صدرت من البالغ الراشد لا تتوقف على قبول من أحد ولا تكون قابلة للإبطال. هذا ما يتعلق بحكم القانون المصري. أما القانون المدني اليمني أيضا فقد نهج القوانين العربية وأجاز للولي أو الوصي أن يأذن للصبي المميز باختباره في رشده، فنص على أن الصبي المميز يختبر في رشده قبل بلوغ سن الرشد، وذلك من أجل أن يكتسب نوعا من المهارة والقدرة على إدارة أمواله. ويختلف كما قلنا في هذه الحالة الإذن باختلاف الأحوال، فابن التاجر بما يتعلق بالبيع والشراء، وابن الحرفي بما يتعلق بالمهنة التي يمارسها، والمزارع فيما يتعلق بأعمال الزراعة وما تتطلبها من عقود، من إبرام عقود عمل مع العمال الذين سيقومون بهذه الزراعة، والصبية في تدبير شؤون بيتها، وذلك كله عملا بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهنا ابتلوا اليتامى بمعنى اختبروهم، يعني أمر من الله سبحانه وتعالى للأولياء والأوصياء على القصر الذين بلغوا سن التمييز ولم يبلغوا سن الرشد أن يقوم وليه أو وصيه باختباره قبل أن يبلغ سن الرشد، ويعطيه إمكانية إبرام بعض التصرفات والعقود من أجل أن يكتسب بها الخبرة في إدارة أمواله حتى لا تضيع أمواله. ومن ثم أعطى كما قلنا القانون المدني للولي أو الوصي أن يأذن للصبي المميز بأن يذهب الولي إلى المحكمة، وأن يعني يحرر هناك إذنا لدى المحكمة ويقيده في سجلات المحكمة بأنه قد أذن لمن تحت ولايته على أن يباشر بعض أنواع التصرفات، ومن ثم يكون هذه التصرفات صحيحة كما لو صدرت من البالغ الراشد طالما دخلت تحت نطاق الإذن الذي أذن به الولي أو الوصي لهذا الصبي المميز. ومن ثم يكون له أن يبرم عقد الإيجار على أساس كما قلنا أن عقد الإيجار من عقود الإدارة، ويكون في هذه الحالة كما لو صدر هذا العقد من البالغ الراشد بشرط واحد: ألا تتجاوز مدة عقد الإيجار عن 3 سنوات إذا باشرها الصبي المأذون له بإدارة. هذا ما يتعلق بأهلية المؤجر، وانتهينا من ذلك إلى أن عقد الإيجار من عقود الإدارة، ومن ثم يكتفى فيه لأهلية التمييز، فكل من بلغ سن التمييز وهي 10 سنوات طبقا للقانون المدني اليمني ولم يبلغ سن الرشد 15 سنة يكون له إذا أذن له بالإدارة أن يباشر عقد الإيجار ويكتفى فيه لأهلية التمييز، ويكون هذا العقد صحيحا منتجا لآثاره كما لو كان قد صدر من البالغ الراشد. نأتي ثانيا لأهلية المستأجر. أهلية المستأجر أيضا يبحث فيها كما بحثنا في أهلية المؤجر فيما يتعلق بالتصرف الذي يقوم به المستأجر والمال الذي يدفعه. فالمستأجر هو الطرف الثاني في العقد والذي يقع عليه التزاما بدفع مبلغ الأجرة للمؤجر في مقابل أن ينتفع بالعين المؤجرة. فهذا التصرف أيضا بالنسبة للمستأجر لا بد أن نبحث فيه فيما إذا كان تصرفا من أعمال التصرف أم كان عقدا من عقود الإدارة. فهنا اختلف فقهاء القانون، إذا كانت فقهاء القانون قد اتفقوا على أن أهلية المؤجر هي أهلية سن التمييز، لأن عقد الإيجار بنسبة المؤجر من عقد الإدارة، لأنه لا يؤدي إلى خروج المال المؤجر من ذمة المؤجر إلى ذمة المستأجر إليه، وإنما يرد على المنفعة. فقد اختلف هنا فقهاء القانون فيما يتعلق بالأهلية اللازم تنظرها بالنسبة للمستأجر، حيث ذهب جانب من الفقه أولا إلى أن الأهلية اللازم توافرها في المستأجر لا بد أن تكون أهلية سن الرشد وليست أهلية التمييز، وحجتهم في ذلك أن مبلغ الأجرة تقتطع من رأس مال المستأجر وتدفع ولا تعود بعد ذلك للمستأجر، ومن ثم كان التصرف بالنسبة له كما قلنا من أعمال التصرف وليس من أعمال إيجار، وبالتالي يشترط فيه أن يكون قد بلغ سن الرشد وهو طبقا للقانون المدني اليمني 15 سنة كاملة وطبقا للقانون المدني المصري 21 سنة كاملة. بينما ذهب رأي آخر، هناك رأي آخر لفقهاء القانون المدني وخاصة في مصر، ذهبوا إلى أن الاستئجار يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون من أعمال الإدارة وقد يكون من أعمال التصرف. فقالوا إذا كان المستأجر قد استأجر هذه العين المؤجرة أو هذا المنزل لسكناه ولإدارة شؤون حياته، فمن استأجره لأن يكون عيادة باعتباره طبيبا أو مكتب محاماة باعتباره محاميا، فإنه في هذه الحالة يقوم بعمل من أعمال الإدارة، لأنه عادة ما يدفع مبلغ الأجرة من الدخل الذي يحصل عليه نتيجة لقيامه بمهنته أو ممارسته لمهنته. أما إذا كان هذا المستأجر قد استأجر عمارة من أجل أن يقوم بفرشها ثم يؤجرها شقق مفروشة لمن يحصل عليه من الأجرة بقصد الربح وبقصد الاستثمار، فإنه يكون في هذه الحالة العمل الذي قام به من أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة، ومن ثم يشترط فيه أن يبلغ سن الرشد وهو كما قلنا طبقا للقانون المدني اليمني 15 سنة كاملة وطبقا للقانون المدني المصري 21 سنة كاملة. وهناك رأي ثالث يذهب إلى أنه يعني أعاب هذا الرأي الثاني وقال أنه لا يمكن أن نفرق في نوع التصرف الواحد بمجرد نية المتصرف بينما إذا كان هذا التصرف من أعمال الإدارة أو من أعمال التصرف، ومن ثم قال لأن هذه الصفة تلحق بالمتصرف ونية المتصرف لا تنضبط، ومن ثم نعتبر التصرف الصادر من المستأجر هو عمل من أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة في جميع الأحوال، ومن ثم يجب أن يتوافر في المستأجر أهلية التصرف وليست أهلية الإدارة. الشرط الثاني من الشروط اللازم توافرها في المتعاقدين في عقد الإيجار وهما المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما مالك أو ذا ولاية أو صفة إذا باشر العقد عن غيره ويتفرع عنه. ألف من له حق الإيجار، وهم عدد من الأصناف التي سنأتي إليها بعد قليل. هنا أوضح القانون المدني اليمني أن هناك ثلاثة طوائف تملك القيام بالتأجير وإبرام عقد الإيجار، وهي مالك الشيء المؤجر أو العين المؤجرة، اثنين أو الطائفة الثانية من له حق الانتفاع على العين المؤجرة، ثلاثة من له حق الإدارة. ونأتي إذن بهذه الأصناف. وكما قلنا أن يكون كل منهما مالك أو ذا صفة، على الأقل أن يكون مالكا، والأصل هو أن يؤجر المال أو يؤجر العين المؤجرة مالكها، ولكن أيضا إذا لم يكن مالك فعلى الأقل أن يكون له صفة، وهذه الصفة تستمد إما من نيابة اتفاقية أو قانونية، أو من خلال كما قلنا باعتباره وليا أو وصيا. بيّن القانون عددا من الأصناف الذين يحق لهم أن يباشروا عقد الإيجار، وهم الآتي: من له حق الإيجار هم الملاك أولا، فمالك الشيء من حقه أن يؤجر ما يملك، لأن الإيجار نوع من أنواع التصرف، وللمالك أن يتصرف في ملكه كما يشاء بالشكل الذي يحقق منافعه ويستفيد من تصرفاته على ماله. مالك حق الانتفاع، إذا مالك حق الانتفاع يعني أي نوع من الإيجار يصدر من المالك يكون صحيحا ونافذا حتى ولو كان في مرض الموت، بشرط واحد ألا يكون بقصد الاحتيال، فإذا كان بقصد الاحتيال على الورثة فإنه في ذا الحالة يكون موقوفا على إجازة الورثة. وكذلك أيضا المالك أو البائع بايع العقار بعقد غير مسجل، طالما بقي العقار في يده وفي قبضه يكون أيضا من حقه أن يبرم عقد الإيجار، ويكون الإيجار الصادر منه صحيحا، لأن الملكية كما قلنا في العقار لا تنقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع في سجلات الشهر العقاري. فإذا باع شخص بيت منزلا أو باع أرضا ولكن لم يقم البائع المشتري بتسجيل عقد البيع في سجلات الشهر العقاري، فقبل التسجيل إذا قام البائع نفسه وهو المالك الأول بإبرام عقد الإيجار فيكون العقد منه صحيحا، لأنه هو المالك قبل أن يقوم بتسجيل عقد البيع في سجلات الشهر العقاري. طيب النوع الثاني كما قلنا هو مالك حق الانتفاع. مالك حق الانتفاع ذكرنا في المحاضرة السابقة أن القانون يعني عرف حق الانتفاع بأنه حق لشخص على شيء مملوكة لغيره، يكون له بمقتضى هذا الحق استعمال تلك العين والانتفاع بها واستغلالها والتصرف بنفعها مدى المدة التي حددت في بيع حق الانتفاع أو التي قررت له حق الانتفاع. إذن حق الانتفاع هو حق عيني أصلي من الحقوق العينية الأصلية التي نظمها القانون المدني، يخول لصاحبه ووصاه بالحق أن يستعمل هذا الحق وأن يستغله، ومن ثم الإيجار هو نوع من الاستغلال، ومن ثم صاحب عقد الانتفاع يكون له أن يؤجر، لأن الإيجار كما قلنا هو نوع من الاستغلال، ومن ثم عقد الإيجار أيضا يكون من صاحب حق الانتفاع كما لو كان مالكا، بشرط واحد أن لا يتجاوز المدة التي حددت في عقد الانتفاع. فإذا كان حق الانتفاع المقرر له على هذه العين 10 سنوات وأبرم عقد إيجار لأن أجرها لشخص آخر، فيشرط أن لا تتجاوز هذه المدة 10 سنوات. أما إذا تجاوزت هذه المدة فتكون موقوفة على إجازة المالك مالك الرقبة، لأن حق الانتفاع كما قلنا هو حق لشخص على عين مملوكة لشخص آخر، فالمالك الحقيقي هو مالك الرقبة كما قلنا. المنتفع هنا يكون له أن يبرم عقد الإيجار بشرط أن لا يتجاوز مدة الإيجار عن المدة التي تقررت في السند المنشئ لحق الانتفاع، أما إذا تجاوزت فلا تكون نافذة في حق المالك مالك الرقبة إلا إذا أجاز. هناك أيضا من له حق الاستعمال وحق السكنة، هؤلاء لا يجوز لهم أن يباشروا عقد الإيجار، لأن حق الاستعمار وحق السكنة مقصور على استعمار الشيء محل الحق أو سكن الدار، ومن ثم ليس له حق الاستغلال وحق التصرف. يعني هنا حق الملكية يعطي للمالك 3 أنواع من التصرفات، يعطي له يعني حق الاستعمار وحق الاستغلال وحق التصرف، وحق صاحب الانتفاع يعطي له 2 نوع من الصلاحيات والتصرفات: حق الاستعمار وحق الاستغلال، بمعنى كما قلنا صاحب حق الانتفاع يكون من حقه أن يبرم عقد الإيجار على المال الذي ينتفع به. أما صاحب حق الاستعمال فلا يكون له إلا حق الاستعمال، ومن ثم فلا يجوز له أن يباشر كما قلنا عقد الإيجار لأنه ليس له حق الانتفاع، ومن باب الأولى ليس له حق التصرف. طيب النوع الرابع من له حق الإدارة أو النيابة في التأجير، سواء كانت نيابة اتفاقية أو قانونية، كما قلنا من له حق الإدارة أو من له حق النيابة. النيابة عن الغير قد تكون نيابة اتفاقية وقد يكون نيابة قانونية. فالنيابة الاتفاقية مرجعها الاتفاق والعقد بين الموكل والوكيل، ومثالها عقد الوكالة. والنيابة القانونية هي التي مرجعها نص في القانون ونص في الشرع، ومن أهمها نيابة الولي ونيابة الوصي والقيم وصنديق التفليسة وناظر الوقت، كل هؤلاء نوابا قانونيين يكون من حقهم أن يباشروا عقد الإيجار نيابة كما قلنا عن من يكون تحت رعايتهم أو ولايتهم فيما يتعلق بأموالهم. فنأتي أولا كما قلنا للنيابة الاتفاقية. النيابة الاتفاقية هي التي يحددها العقد ومثالها الوكالة. فالوكالة تقوم بين الموكل والوكيل بناء على عقد الوكالة المبرم بين هذين الطرفين وهما الموكل والوكيل. والوكالة في القانون المدني اليمني نوعان: وكالة عامة أو ما أطلق عليها القانون المدني بوكالة تفويض، وهي التي يوكل فيها الموكل الوكيل على أن يقوم بأعمال أي نوع من أنواع التصرف أثناء غيابه أو عدم حضوره، وتكون عامة مبهمة ليست محددة بنوع خاص من التصرف. النوع الثاني وكالة خاصة، وهو أن يوكل الموكل الوكيل بأن يقوم بنوع محدد من التصرف، بأن يبيع له عينا معينة أو يقوم بتأجير هذه العين دون غيرها، فهنا تسمى الوكالة وكالة خاصة أو وكالة مقيدة. طب النوع الأول، إذا كانت الوكالة بين الوكيل والموكل وكالة عامة أو وكالة تفويض كما أطلق عليها القانون المدني، فهنا لا يجوز للوكيل أن يباشر أي نوع من أنواع التصرف إلا إذا تعلق هذا التصرف بأعمال الإدارة. يكون له أن يباشر أعمال الإدارة دون أعمال التصرف، مع أنه لا يجوز له أن يبيع. إذا أراد أن يبيع شيئا من أموال الموكل فيكون هذا البيع باطل، لأنه كما قلنا الوكالة هنا عامة أو تفويض، ومن ثم لا يكون له إلا أن يباشر عملا من أعمال الإدارة وليس من أعمال التصرف. ولما كان عقد الإيجار من أعمال الإدارة وليس أعمال التصرف، فإنه في هذه الحالة يكون من حقه الوكيل الذي يستمد وكالته بناء على عقد توكيل من الموكل، وكانت نوع الوكالة هنا وكالة تفويض في هذا الحالة، يعني وكالة عامة ليست محددة، يكون من حقه أن يباشر عقد الإيجار على مال الموكل بشرط أن لا يتجاوز مدة عقد الإيجار 3 سنوات، وهذا قيد قيده القانون المدني. طيب أما إذا كانت الوكالة وكالة خاصة، بمعنى حدد الموكل في عقد الوكالة للوكيل نوع التصرف الذي يقوم به، في هذا الحالة لا يكون للوكيل أن يباشر عقد الإيجار إلا إذا كان واردا في نطاق التفويض الذي صرح به الموكل في عقد الوكالة، ومن ثم لا يكون كما قلنا الإيجار في هذا الحالة صحيحا إلا إذا شمله عقد التوكيل. هذا ما يتعلق بالنيابة الاتفاقية. أما النيابة القانونية كما قلنا هو المستمدة من نصوص القانون، وهي على الصحيح أو أهم أنواعها نيابة الولي والوصي، وكذلك ولاية القيم وسنديك التفليسة ونائب الوقت أو ناظر الوقت. فنأتي لهذه الأنواع ونفصلها. أولا الولي. الولي كما حدده القانون المدني هو الأب والجد الصحيح، أبو الأب. والأب متى يكون وليا على أموال أبنائه القصر؟ حينما تموت الأم وعندها تركة أو ثروة وخلفت هذه الثروة بعدها لأبنائها وورثها أبنائها، في هذه الحالة يكون هم أصحاب الحق وأصحاب الملك، فينوب عنهم أثناء ما يكونوا قاصرين، ينوب عنهم كما قلنا الولي وهو الأب. فالأب هنا تثبت الأب والجد تثبت ولايته على مال القاصر بقوة القانون، يعني لا تتوقف على وصية من الموصي قبل يعني موته، ولا تتوقف على حكم من المحكمة على حكم قضائي، وإنما هي تثبت بحكم القانون. لكن هنا صلاحية الولي إذا كان أبا أوسع من صلاحية الولي إذا كان جدا. فإذا كان الولي هو الأب فقد أعطى له القانون المدني حق مباشرة أعمال التصرف في أموال القصر أبنائه القصر، بالتالي يكون من حقه أن يبيع شيئا من أموال القاصر، يعني أحد أمواله إلى أيه؟ يعني أحد أموال أبنائه إلى أحد يعني أبنائه الآخرين، أو يشتري منه. وإذا كان من حق الولي إذا كان أبا أن يباشر أعمال التصرف من باب أولى، من حقه أن يباشر أعمال الإيجار، ومن ثم يكون من حقه أن يباشر عقد الإيجار دون أن يكون هذا العقد متوقفا كما قلنا على مدة محددة، يعني سواء كانت هذه المدة 3 سنوات أو أقل أو أكثر، لأن له حق التصرف ومن ثم يكون له حق أعمال الإدارة، لأن درجة الصفقة بين الأب وأبنائه كفيلة بأن يراعي مصلحة القاصر، ومن ثم أعطى له القانون حق أعمال التصرف وأعمال الإدارة بشكل عام. أما الجد، الجد كما قلنا هناك يكون مقيدا بحدود ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية. فإذا كان الولي كما نص القانون إذا مات ولم يوصي ولم يكن له أب، فتقدم الأب والجد الصحيح، وبالتالي كما قلنا إذا لم يكن الأب قد أوصى قبل موته على أن يكون الوصي على أولاده وشؤونهم وأموالهم فلان أو زيد أو عمر من الناس، فهذا الحال تقدم ولاية الجد ووصيه. فالجد هنا يأخذ كما قلنا الولاية، ولكن تكون صلاحيته محدودة وضيقة على عكس ما إذا كان الولي هو الأب. فالجد هنا مقيد لئلا يقوم بأي عمل من أعمال التصرف إلا بإذن المحكمة. إذا أراد أن يبيع شيئا من أموال القاصر فلا يجوز ذلك إلا بإذن المحكمة. أما أعمال الإدارة أيضا فيكون له حق أن يباشرها بشرط ألا يزيد مدة العقد عن 3 سنوات. ولما كان عقد الإيجار من أعمال الإدارة فيكون من حق الجد الصحيح أن كما قلنا أن يبرم عقد الإيجار في أموال القاصر أولاد أولاده المتوفى بشرط ألا تزيد مدة عقد الإيجار عن 3 سنوات. طيب نأتي للوصي. الوصي في القانون المدني وفي قانون الأحوال الشخصين نوعان: الوصي المختار من الموصي قبل وفاته، يعني قبل أن يموت الشخص، يكون من حقه أن يوصي على أن يكون زيدا وعمر وصيا على أولاده وعلى شؤونهم وعلى أموالهم، ومن ثم هذا الوصي المختار يسمى بالوصي المختار. فإذا أوصى شخص فتقدم ولاية الوصي على ولاية الجد. إذا مات شخص وكان أبوه لا يزال على قيد الحياة وله أبناء، وكان هذا الشخص قبل وفاته قد أوصى على أن يكون فلان من الناس زيدا وعمر هو الوصي، من بعد وفاته على أن يقوم هذا الوصي بالقضاء ديونه وكذلك رعاية قصاره والمحافظة على أموالهم، فتقدم ولاية الوصي المختار من الأب قبل وفاته على ولاية الجد الذي هو أبو الأب. إلا أن هذا الوصي كما قلنا يأخذ ولاية الأب، فيكون له حق التصرف وحق الأعمال الإدارة كما لو كان كما قلنا هو الأب، بشرط واحد: ألا يتجاوز حدود الوصية التي أوصى بها الموصي قبل وفاته. فإذا قيده الشخص قبل وفاته للوصية، إذا قيد صلاحيته بوصية محددة بأعمال وتصرفات خاصة، فلا يجوز له في هذا الحالة أن يتجاوز هذه الصلاحيات التي حددت في سند الوصية حينما أوصى الموصي قبل وفاته. أما كما قلنا إذا يعني هنا إذا كانت الوصية مطلقة يكون له حق أعمال التصرف وأعمال إدارة كما نص على ذلك القانون المدني، لأن أعطى له كما قلنا صلاحية الأب. أما إذا حدد له كما قلنا صلاحيات محددة فلا يجوز أن يتجاوزها إلى شيء آخر، واشترط فيه القانون على أن يكون بالغا راشدا وأمينا وأن يكون كفؤا وأن لا يؤدي تصرفاته إلى هلاك أموال القاصر أو ضياعها أو تبديلها. طيب، هنا النوع الثاني من الأوصياء هو الوصي المختار من المحكمة، الوصي المعين من المحكمة. يعني إذا مات الشخص ولم يوصي على أن يكون على أولاده فلان أو زيد من الناس ولم يكن لهم جد، الجد الصحيح لم يكن أيضا على قيد الحياة، قد كان قد توفي، في هذه الحالة يجب على القاضي في المحكمة أن يختار من هو أكثر أمانة وكفاءة من أقارب هذا الشخص القاصر على أن يكون وصيا عن طريق المحكمة، ويعينه وصيا ويكون من حقه أن يباشر كما قلنا أعمال الإدارة وليس أعمال التصرف. أعمال التصرف بالنسبة للوصي المختار من المحكمة لا يكون إلا بإذن من المحكمة، ومن ثم لا يعطيه القانون إلا أعمال الإدارة. ولما كان عقد الإيجار من أعمال الإدارة فيجوز له أن يباشر عقد الإيجار للأموال التي المملوكة بالقصر فيما يقع تحت ولايته، كما قلنا بشرط أن لا يتجاوز مدة الإيجار أو عقد الإيجار عن 3 سنوات. نأتي بعد ذلك لصنديق للقيم. القيم هو الذي أيضا تعينه المحكمة بالنسبة للمدينون والمعتوه أو بالنسبة للشخص الذي يحتاج إلى مساعدة قضائية. يعني إذا بلغ الشخص سن الرشد 15 سنة كاملة وكان متمتعا بالقوة العقلية ولكن طرأ عليه عارض من عارض الأهلية، حالة جنون أو حالة يعني عته، في هذه الحالة يعني يحضر القاضي في المحكمة عليه من التصرف ويعين عليه يعني قيما، ويكون هذا القيم يعمل تحت إشراف المحكمة، ومن ثم يكون من حقه أن يباشر أعمال الإدارة. ولما كان عقد الإيجار من أعمال الإدارة فيكون له أن يبرم عقد الإيجار بشرط أن لا يتجاوز مدة 3 سنوات. كذلك أيضا صنديق التفليس. المفلس هو التاجر الذي أفلس والذي أصدر القاضي في المحكمة التجارية حكما بإفلاسه، ويترتب على هذا الحكم آثار قانونية، منها أن يعين القاضي في المحكمة التجارية يعني هيئة تسمى هيئة التفليسة أو لجنة التفليسة يرأسها شخص، ويكون هذا رئيس التفليسة نائبا عن الدائنين لهذا التاجر المفلس وللتاجر نفسه، فيقوم في هذه الحالة بتصفية أموال المفلس التاجر المفلس ويصفيها ويبيعها عن طريق المزاد، ومن ثم يعني يكون له عقد الإيجار عقود الإيجار بشرط أن لا يتجاوز مدة عقد الإيجار عن 3 سنوات. وهكذا أيضا يعمل ناظر الوقت وبقية من لهم أيضا النيابة القانونية. طيب، هناك أيضا أصناف أخرى فيما يتعلق بعقد الإيجار، يكون يعني المالك على الشيوع هو الذي يملك حصة شائعة بينه وبين مالك آخرين على تفصيل كما هو مبين في الكتاب في عقد الإيجار. أيضا الإيجار الصادر من بائع العقار بعقد غير مسجل كما قلنا يكون هذا الإيجار أيضا صحيحا طالما لم يقم بتسجيله، لأن الملكية لا تنتقل للمشتري إلا بعد تسجيل عقد البيع في سجل العقار. كذلك أيضا الإيجار الصادر من غير مالك وهو الفضولي يكون فيما يتعلق بالعقد بينه وبين المستأجر عقدا صحيحا، لكنه يكون غير نافذ في حق المالك الحقيقي لهذا العين المؤجر. فمن له حق الاستئجار؟ هنا هو كل من توفرت له القدرة على دفع الأجرة يكون له حق الاستئجار طالما كان أهلا لمباشرة عقد الإيجار، ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون من أنه لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه لنفسه في اسم من ينوب عنه إلا فيما يجيزه القانون. فهو بالأصل أن يكون من حق أي شخص طالما توفر هذه الشروط أن يباشر عقد الإيجار بالنسبة للمسلم. المحور الرابع وهو الركن الثاني محل العقد المنفعة والأجرة، محل عقد الإيجار هي المنفعة التي يستوفيها المستأجر بعد تمامه إبرام عقد الإيجار، لأنها الغاية التي يريد الوصول إليها من عقد الإيجار، وكذلك أيضا ما يلتزم به المستأجر لدفع الأجرة وهو العوض باعتباره عقد من عقود المعاوضة للمؤجر. فما هي الشروط الواجب توافرها في المنفعة؟ هنا اشترط القانون أن تكون هذه المنفعة مقدورة الاستيفاء. اثنين، أن تكون هذه المنفعة معلومة، يعني علما نافيا للجهالة كما أخذنا ذلك الشرط في عقد البيع. كذلك أن تكون المنفعة مشروعة لئلا تكون العين المؤجرة من الأشياء التي حرم الشارع التعامل فيها كالميتة وحمل الخنزير إلى آخر. الشروط الواجب توافرها أيضا في الأجرة، كما قلنا الأجرة هو العوض الذي يلتزم به المستأجر ويدفعه للمؤجر باعتبار عقد الإيجار من عقود المعاوضة. ونستشرط الشرط في هذه الأجرة باعتبارها العوض الذي يلتزم به المستأجر للمؤجر ثلاثة شروط: أن تكون هذه الأجرة أيضا موجودة أو ممكنة الوجود أثناء إبرام عقد الإيجار. اثنين، أن تكون الأجرة معينة أو قابلة للتعيين، وذلك حتى لا يقع المتعاقدين في جهالة فيما يقوم به إبرام عقد الإيجار. ثلاثة، أن تكون الأجرة مشروعة لئلا تكون محرمة أو ألا ترد على كما قلنا على شيء معدوم أو غير جائز أيش السيلة عليه وحيازته. هناك أيضا ما يتعلق بتحديد مدة يعني عقد الإيجار. هنا الأصل أن يحدد هذه المدة المتعاقدان المؤجر المستأجر، لكن إذا سكت فلا يترتب عليه بطلان العقد، وإنما يتكفل القانون المدني بتحديد هذه المدة، وقد حددها القانون المدني اليمني، يعني حدد المدة بالنسبة للمساكن لثلاث سنوات، وبالنسبة للمحلات التجارية والمطاعم والفنادق بخمس سنوات، وبالنسبة للورش والمصانع بعشر سنوات. فإذا لم يقم المؤجر والمستأجر بتحديد مدة عقد الإيجار فقد حددها القانون المدني على هذا النحو. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان العناصر أو الأركان الأساسية لعقد الإيجار. ناقشنا فيه أربعة محاور هي: واحد، المقصود بالأركان الأساسية التي يقوم عليها عقد الإيجار. اثنين، الركن الأول العاقدان المؤجر والمستأجر. ثلاثة، الشروط الواجب توافرها في العاقدين المؤجر والمستأجر. أربعة، الركن الثاني محل عقد الإيجار المنفعة والأجرة وما يتفرع عنهما. أعزائي الطلاب والطالبات، بعد أن فرغنا في هذه الحلقة سوف أطرح عليكم السؤال التالي: إذا توفر لعقد الإيجار الأركان والشروط السابقة فما هي الآثار القانونية التي تترتب عليه؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العقود المدنية. إعداد وتقديم دكتور عبد الكريم القاضي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.